الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هكذا قال، والحديث يضعفه جماهير العلماء ولا يثبت بحال، ومن هذه الطريق في سنده سفيان ابن وكيع ضعيف وغيره أيضا. ومع ذلك معانيه تدل عليها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. ومعنى إن الله تجاوز لي أي عن الإثم في هذه الأمور، أما ما يترتب عليها من الأحكام فلكل حكمه، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده أنه لا يؤاخذهم إلا بما قصدوا وعلموا، بمعنى أنهم تعمدوا فعله مع علمهم بالمخالفة فيه، وإلا فإن العذر بالجهل قائم في شريعتنا. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وفي الحديث: ألا علمت إذ كان جاهلا، وأطعمت إذ كان جائعا. فالله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب لإقامة الحجة على عباده، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. في غير ما آيات يحتج الله عز وجل على عباده بأن أقام عليهم الحجة ولم يخلقهم عبثا ولم يتركهم هملا. ولقد أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وفي حديث الأسود بن سريع وأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يختبرون يوم القيامة: رجل أصم يقول يا رب جاء الإسلام ولا أسمع شيئا، ورجل هرم قال يا رب جاء الإسلام والأطفال يرموني بالبعر، ورجل في الفترة يقول يا رب ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيؤمر بهم فيختبرون. الحديث: والقول بالعذر بالجهل هو المتعين، وأما من قال في هذا الزمان لا يوجد العذر بالجهل أو في الجزيرة لا يوجد العذر بالجهل، فقوله مبني على أن العلم قد وصل الجميع، وهذا لا ينكر إذا وصل العلم أنها وقيمة الحجة، لكن الكثير من الناس يجهل، بل إن العلماء يجهلون كثيرا من الأحكام وطلاب العلم، فكيف بغيرهم؟ فهذه المسألة تحتاج إلى فهم دقيق. فالله عز وجل تجاوز عن هذه الأمة، أي تجاوز عنها في الإثم، قوله عن أمتي المراد بها أمة الإجابة لا أمة الدعوة، فإن أمة الإجابة هي التي اختصت برحمة الله عز وجل لها، وهي التي كان صلى الله عليه وسلم يدعو لها ويرغب إلى الله عز وجل في رحمتها، كما في الحديث رب أمتي أمتي. قال الخطأ، الخطأ ضد العمد، والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. ولما قتل الصحابة رضوان الله عليهم اليمان والد حذيفة يوم أحد خطأ، عفى عنهم حذيفة وقال يغفر الله لكم يا أخوتاه. فالخطأ من حيث الإثم لا يؤاخذ الإنسان به، فهو مغفور ومتجاوز من الله عز وجل، ولكن من حيث ما يتعلق به من الأحكام فلا بد من جريان الأحكام في كثير من شؤون العبادات وهكذا والمعاملات. فمن أخطأ وصلى إلى غير القبلة ثم دل على القبلة لزمه الاتجاه إلى القبلة، إلا إذا كان قد انصرف من صلاته، فهنا نقول لا يلزمه الإعادة، لما ثبت في الصحيح أن رجلا أدركهم وهم ركوع في صلاة العصر في مسجد بني سلمة وفي صلاة الفجر في مسجد قباء، فمالوا إلى الكعبة ولم يذكر أنهم أعادوا الصلاة. وإن أخطأ وأخذ مال غيره يظنه مال نفسه أو يظنه مباحا له، وجب عليه الرد، ولكنه لا يؤاخذ ولا يؤثم، لكن يلزمه أن يرد حق الناس. فليس المراد بقوله الخطأ أنه يسقط به الأحكام، وإنما يسقط به الإثم. وهكذا من أخطأ وقتل رجلا لزمته دية الخطأ، وهي 100 بعير، لكن على التخفيف ليست كدية قتل العمد، فإن دية قتل العمد يلزم أن يكون في 30 منها أبناؤها حوامل، وتكون دية العمد على القاتل، بينما دية الخطأ تكون على العاقلة حتى لا يهدر دم المسلم. وهكذا يقول والنسيان، أي مما تجاوز الله عز وجل عن الإثم فيه النسيان، وهذا على ما تقدم. فمن نسي وصلى على غير طهارة نقول وجب عليه الطهارة ثم إعادة الصلاة. وإنما يتجاوز الله عز وجل عن إثم العبد. والإنسان معرض للنسيان، فمثلا في الصلاة إذا نسي ركن وجب عليه أن يأتي به، لكن لا يأثم في تركه للركن حال النسيان، مع أنه لو تركه متعمدا بطلت الصلاة. وهكذا إن ترك واجبا تعين عليه سجود السهو، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاته أو نسيها فوقتها حين يذكرها. فالإنسان قد ينسى وقد يخطئ، لكن تجاوز الله عز وجل عن الإثم ثم يؤمر بما تعين عليه. قال وما استكره عليه، ودليل هذا قول الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله. فقال الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. وهكذا يقول الله عز وجل إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فالمكره وإن فعل الكفر وإن تكلم بالكفر ما دام قلبه منشرح بالإسلام فلا يؤثر ذلك عليه، لكن من تلفظ بالكفر أو فعله مع رضاه أو الاعتقاد له كفر. وهنا مسائل كثيرة يذكرها أهل العلم في مسألة الاستكراه، كأن يكره أن يقتل غيره من أجل سلامة نفسه، فهنا لا يجوز له أن يقتل غيره من أجل سلامة نفسه، أو أن يكره أن يزني بامرأة حتى لا يسجن أو يضرب، فهنا لا يجوز له أن يتعاطى هذا الفعل لأن فيه أذى لغيره. ثم أيضا لابد أن ينظر إلى الشيء الذي يكره عليه، فإن نبي الله يوسف عليه السلام تحمل السجن عدة سنين حين راودته التي هو في بيتها عن نفسه، وأبى أن يعاقر تلك الفاحشة. فليس كل ما استكره عليه الإنسان يقول أفعله وأنا مكره. وذكروا أمورا كثيرة ومسائل متفرعة مردها إلى ما تقدم اختصاره، حتى أن بعضهم يقول من أكره على الزنا فله أن يقدم عليه ويجب عليه الحد، وبعضهم يقول هذا لا يعقل أصلا أن يكره الإنسان على هذا الأمر، لأن الإنسان إن لم تكن له رغبة في هذا الأمر لا يستطيع أن يفعله، فقد يكون هذا صوابا. والشاهد أن الحديث ضعيف، ومع ذلك كلماته تدل عليها أدلة كثيرة. ومن هذا الباب ما يفعله كثير من الناس، يتصور ثم يقول مكره، من الذي أكرهه؟ وما الذي لحقه بسبب هذه الكراهة؟ أو يؤمر بلبس البنطال أو نحو ذلك مما لا يرضاه الله عز وجل. فلا يسلم بدعوى الكراهة. وقد كنت كتبت رسالة إلى أهل ليبيا في زمن متقدم ونحن في دماج، وهي منشورة، وإن يسر الله عز وجل أن توضع في هذا الموطن من شرح الأربعين وضعناها، مردها أنهم سألوا عن حكم حلق اللحية إذا أكره عليه من أجل العسكر ونحو ذلك، فأجبناهم بضابط الإكراه والأدلة على الإكراه، وليس كل مسألة يسوق فيها دعوى الإكراه. فالإنسان إن استطاع أن يتحمل قال بعض أهل العلم فهو أولى له، حتى ولو كان في إزهاق نفسه، كما في الحديث أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال قد كان يؤتى بالرجل قبلكم فيمشط بأمشاط الحديد وينشر بالمناشير ما يصده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. فإذا تحمل الإنسان وصبر فله ذلك، لا سيما إذا كانت إجابته لما أكره عليه تؤدي إلى ضرر الدين. فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد صبر على الضرب، وصبر على السجن، وصبر على العرض على السيف إلى غير ذلك، وثبت الله عز وجل به الأمة في فتنة القول بخلق القرآن، ثم كانت الحجة ظاهرة له أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وهكذا يذكرون في بعض المراسيل والقصص التي تحتاج إلى نظر قصة ولد أم عمارة، لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب وأمره أن يسب محمدا صلى الله عليه وسلم فأبى أن يسبه، ثم قربوه للعذاب وقالوا أتحب أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك وتسلم من هذا؟ قال ما أحب أن تصيبه شوكة وأسلم من هذا. ثم قطعوه إربا إربا، ومع ذلك أبى أن يتلفظ بكلمة الكفر. والآية التي ذكرناها سابقا ذكر في أسباب النزول أنها نزلت في شأن عمار بن ياسر، وذلك أنهم ضربوه وعذبوه حتى اضطر أن يقول كلمة الكفر فخشي على نفسه. وكانوا يعذبون المسلمين حتى يتكلمون بالكفر، وربما مر الجعل بأحدهم فيقولون له هذا ربك فيقول هذا ربي إلى غير ذلك. ومع ذلك عذرهم الله أنهم لا يؤاخذون في كلامهم هذا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنهم لا يؤاخذون في القول ويؤاخذون في الفعل، فإن سجدوا لصنم أو قبر أو نحو ذلك قالوا يلزمهم حد الردة، والصحيح أن هذا القول باطل، فمن أكره على شيء لا يلزمه فيه الحد ولا تلحقه به التبعات. والحمد لله رب العالمين.